بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العشرة المبشرون بالجنة، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. الدرس الثاني. أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه هو العاشر من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أمين هذه الأمة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. متفق عليه. من هذا الرجل الأمين الذي أمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيمينه وقال عنه: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؟ من هذا الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل مددا لعمرو بن العاص، وجعله أميرا على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ من هذا الصحابي الجليل الذي كان أول من لقب بأمير الأمراء؟ من هذا القوي الأمين الذي قال عنه عمر بن الخطاب وهو يجود بأنفاسه: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفت، فإن سألني ربي عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله. إنه أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأيام الأولى للإسلام، قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم عاد منها ليقف إلى جوار رسوله صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وبقية المشاهد جميعا، ثم ليواصل سيره القوي الأمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صحبة خليفته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في صحبة أمير المؤمنين عمر، نابذا الدنيا وراء ظهره، مستقبلا تبعات دينه في زهد وتقوى وصمود وأمانة كبرى. فعندما بايع أبو عبيدة ابن الجراح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينفق حياته في سبيل الله، كان مدركا تمام الإدراك ما تعني هذه الكلمات الثلاث في سبيل الله، وكان على أتم استعداد لأن يعطي هذا السبيل كل ما يتطلبه من بذل وتضحية وجهد وجهاد ابتغاء مرضات الله. ومنذ بسط أبو عبيدة يمينه مبايعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرى في نفسه وفي أيامه وفي حياته كلها سوى أمانة استودعه الله إياها لينفقها في سبيله وفي مرضاته، فلا يجري وراء حظ من حظوظ نفسه ولا تصرفه عن سبيل الله ولا تصرفه عن سبيل الله رغبة ولا رهبة. ولما وفى أبو عبيدة رضي الله عنه بالعهد الذي وفى به بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلك ضميره ومسلك حياته ما جعله أهلا لهذا اللقب الكريم الذي أفاءه عليه وأهداه إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. إن أمانة بعبيدة على مسؤولياته لهي أبرز خصاله، ففي غزوة أحد أحس من سير المعركة حرص المشركين لا على إحراز النصر في الحرب، بل قبل ذلك ودون ذلك على اغتيال حياة الرسول العظيم، فاتفق مع نفسه على أن يظل مكانه في المعركة قريبا من مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى رضي الله عنه يضرب بسيفه الأمين مثله في جيش الوثنية الذي جاء باغيا وعاديا يريد أن يطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكلما استدرجته ضرورات القتال وظروف المعركة بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وعيناه لا تسيران في اتجاه ضرباته، بل هما متجهتان دوما إلى حيث يقف الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتل، ترقبانه في حرص وقلق وخوف عليه. وكلما تراءى لأبي عبيدة خطر يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من موقفه البعيد وقطع الأرض ولبى حيث يدحض أعداء الله ويردهم على أعقابهم قبل أن ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مناله. وفي إحدى جولاته رضي الله عنه تلك وقد بلغ القتال ذروة ذراوته، أحاط بأبي عبيدة طائفة من المقاتلين الكفار، وكانت عيناه كعادتهما تحدقان كعيني الصقر في موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عبيدة وكاد أبو عبيدة يفقد صوابه إذ رأى سهما ينطلق من يد مشركة فيصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل سيفه في الذين يحيطون به وكأنه 100 سيف حتى فرقهم عنه، وطار صوب الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى دمه الزكي يسيل على وجهه، ورأى الرسول الأمين يمسح الدم بيمينه وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. ورأى أبو عبيدة رضي الله عنه حلقتين من حلق المغفر الذي يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم فوق رأسه قد دخلتا في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يطق صبرا ولم يحتمل ذلك، واقترب يقبض بثناياه على حلقة منهما حتى نزعها من وجهة الرسول صلى الله عليه وسلم فسقطت ثنيته، ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الثانية، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت في وجنته حلقتان من المغفر، أقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا، فقلت: اللهم اجعله طاعة حتى إذا توفينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هو أبو عبيدة بن الجراح قد سبقني، فقال: أسألك بالله يا أبا بكر أن تتركني فأنزعها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركته، فأخذ أبو عبيدة بثنيتيه إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على الأرض، وسقطت ثنيته معه، ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت، فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. وحين اتسعت مسؤوليات الصحابة رضي الله عنهم وعظمت، كان أبو عبيدة في مستواها دوما بصدقه وبأمانته وصدق نيته، فإذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخبط أميرا على 310 رجلا من المقاتلين وليس معهم من زاد سوى جراب التمر، والمهمة صعبة والسفر بعيد، استقبل أبو عبيدة واجبه في تفان وغبطة، وراح هو جنود يقطعون الأرض، وزاد كل واحد منهم طول يوم طوال يوم حفنة تمر، حتى إذا أوشك التمر ينتهي يهبط نصيب كل واحد إلى تمرة في اليوم، حتى إذا فرغ التمر جميعهم راحوا يتصيدون الخبط أي ورق الشجر بقسيهم فيسحقونه ويسفونه ويشربون عليه الماء، ومن أجل هذا سميت تلك الغزوة بغزوة الخبط. لقد مضوا رضي الله عنهم لا يبالون بجوع ولا بحرمان، ولا يعنيهم إلا أن ينجزوا مع أميرهم القوي الأمين المهمة الجليلة التي اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. لقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أبا عبيدة كثيرا وأثره كثيرا، ويوم جاءه وفد نجران من اليمن مسلمين وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن والسنة والإسلام، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا بعثن معكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس، قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. متفق عليه. وسمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الثناء الجميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنى كل منهم لو يكون هو الذي يقع عليه اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، فتصير هذه الشهادة الصادقة من حظه ونصيبه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة قط، حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحبا. فرحت إلى الظهر مهجرا، فلما صلى بنا رسول الله سلم الظهر سلم ثم نظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبو عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فذهب بها أبو عبيدة. إن هذه الواقعة لا تعني طبعا أن أبو عبيدة كان وحده دون بقية الأصحاب، إن هذه الواقعة التي ميزت أبا عبيدة لا تعني طبعا أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان وحده دون بقية الأصحاب موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديره. إنما تعني أنه كان واحدا من الذين ظفروا بهذه الثقة الغالية وهذا التقدير الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم كان الواحد أو الوحيد الذي تسمح ظروف العمل والدعوة يومئذ بغيابه عن المدينة وخروجه في تلك المهمة التي تهيئه مزاياه لإنجازها والقيام بها. وكما عاش أبو عبيدة رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا، عاش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا يحمل مسؤولياته في أمانة تكفي أهل الأرض لو اعترفوا منها جميعا. ولقد سار تحت راية الإسلام أن سارت جنديا كأنه بفضله وبإقدامه الأمير، وأميرا كأنه بتواضعه وبإخلاصه واحدا من عامة المقاتلين. وعندما كان خالد بن الوليد يقود جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاصلة الكبرى، واستهل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عهده بتولية أبي عبيدة مكان خالد، لم يكد أبو عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر الجديد حتى استكتمه الخبر وكتمه هو في نفسه طاويا عليه صدر زاهد فطن أمين، حتى تم القائد خالد الوليد رضي الله عنه فتحه العظيم. وأنا إذ تقدم إليه في أدب جميل بكتاب أمير المؤمنين ويسأله: خالد يرحمك الله أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فيجيبه أمين الأمة: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا تريد ولا للدنيا تعمل، كلنا في الله إخوة. ويصبح أبو عبيدة أمير الأمراء بالشام، ويصير تحت إمرته أكثر جيوش الإسلام طولا وعرضا عتادا وعددا. فما كنت تحسبه حين تراه رضي الله عنه إلا واحدا من المقاتلين وفردا عاديا من المسلمين. وحين ترمى إلى سمع أحاديث أهل الشام عنه وانبهارهم بأمير الأمراء هذا جمعهم وقام فيهم خطيبة. فانظروا ماذا قال للذين رآهم يفتنون بقوته وعظمته وأمرته: يا أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. رحمك الله يا أبا عبيدة. وحي الله دينا أنجبك ورسولا علمك، مسلم من قريش لا أقل ولا أكثر، فرضي الله عنك وأرضاك. الدين الإسلام والقبيلة قريش، وهذه لا غير هويته. أما هو كأمير للأمراء وقائد لأكثر جيوش الإسلام عددا وشدها بأسا وأعظمها فوزا، أما هو كحاكم لبلاد الشام أمره مطاع ومشيئته نافذة، كل ذلك ومثله معه لا ينال من انتباهه لفته، وليس له في تقديره حساب، أي حساب. ويزور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام ويسأل مستقبليه أين أخي، فيقولون من، فيجيبهم أبو عبيدة بن الجراح. وينادونه ويأتي أبو عبيدة فيعانقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويصحبه إلى داره، فلا يجد فيها من الأثاث شيئا، لا يجد إلا سيفه وترسه ورحله. ويسأل عمر وهو يبتسم: ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ فيجيب أبو عبيدة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. وذات يوم وأمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يعالج في المدينة شؤون عالمه المسلم الواسع، جاءه الناعي أن قد مات أبو عبيدة، وأسبل الفاروق جفنيه على عينان غصتا بالدموع، وغاض الدمع ففتح عينيه في استسلام، وترحم على صاحبه واستعاد ذكرياته معه رضي الله عنه في حنان صابر، وعاد مقالته عنه: لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة. ومات أمين الأمة فوق الأرض التي طهرها من وثنية الفرس واضطهاد الرومان. وهناك تحت الثرى يثوي رفاة أبي عبيدة رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس بالأردن، وقبر ببيسان، وصلى عليه معاذ بن جبل، وذلك في سنة 18 من الهجرة في خلافة عمر، وهو ابن 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه. ونحن في هذا المقام نترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وندعو لهم بالمغفرة من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاللهم إني أشهدك وأشهد جميع مخلوقاتك وجميع ملائكتك وجميع أنبيائك ورسلك أني أحب الله ورسوله وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع المؤمنين والمؤمنات وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.